بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى عند قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فقال رحمه الله: ثم حض المؤمنين على ما يوصلهم إلى الفلاح، وهو الفوز بالسعادة والنجاح، وأن الطريق الموصل إلى ذلك لزوم الصبر الذي هو حبس النفس على ما تكرهه من ترك المعاصي، ومن الصبر على المصائب وعلى الأوامر الثقيلة على النفوس، فأمرهم بالصبر على جميع ذلك. فهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا، نداء يوجهه ربنا جل وعلا لأهل الإيمان. وقد جاء واشتهر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول: إذا سمعت في القرآن يا أيها الذين آمنوا فابتدر لها سمعك، فإنما أمر تؤمر به أو نهي تنهى عنه. فلهذا يأتي غالبا بعد هذا النداء حكم من الأحكام العظيمة أو أمر أو نهي. وفي هذه الآية فيها أوامر، ثلاثة أوامر بل أربعة: الصبر والمصابرة والرباط والتقوى. فهذه الأربعة الأشياء وأربعة الركائز هي الموصلة إلى الله جل وعلا، وهي سبب الفلاح، فهي سبب الفلاح في الدنيا، أي الفلاح الذي يكون في الآخرة: الصبر والمصابرة والمرابطة، وأيضا تقوى الله جل وعلا، وهي أس الأساس وركيزة هذه الأشياء. فلهذا حث الله عز وجل أهل الإيمان على ما يوصلهم كما قال المؤلف إلى الفلاح، وهو الفوز بالسعادة والنجاح، وأن الطريق الموصل إلى ذلك أولا لزوم الصبر. والصبر ثلاثة أقسام: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على أقدار الله المؤلمة. فهذه أقسام الصبر التي ينبغي المسلم أنه يلتزمها. وبحسب هذه الثلاث الأشياء والصبر فيها بحسب إيمان العبد، كلما زاد إيمانه زاد صبره، وكلما زاد صبره زاد إيمانه، وهكذا. فلهذا أعظمها هو الصبر على الطاعة، لأن النفس غالبا تتفلت، وغالبا ما تصبر على الالتزام. فلهذا كانت كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم أن الصبر على الطاعة من أعظم الصبر، أن العبد يصبر على الطاعة. ولهذا تجد أن هذه الطاعات ما تأتي إلا بالتمرن، أن الإنسان يتمرن عليها فيصبر، فلهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا عمل عملا أثبته، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان إذا عمل عملا أثبته، يعني لا يتركه بل يداوم عليه، بل يداوم عليه. وأيضا جاء في الحديث الآخر وهو في الصحيحين أيضا حديث عائشة: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، أي وإن كانت قليلة لكن يداوم عليها العبد. فالدوام من أعظم ما يستعين به العبد على الطاعة حتى يتمرن عليها فتصير مثل العادة، حتى يتعود عليها فتصير هذه العبادة مثل العادة له. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يجهد نفسه في الطاعة ويصبر، حتى قالت عائشة: يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال يا عائشة: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، تتشقق من كثرة قيامه عليه الصلاة والسلام. وكان أيضا هذا دأب السلف، حتى صار ديدنا لهم وأيضا عادة لهم أنهم يقومون الليل. فمنهم من يقوم من أول ثلث الليل، ومنهم من يقوم نصفه، كما ذكر ذلك عنهم ربنا جل وعلا: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. فالله عز وجل شهد لهم بهذا، وهذا كله لأجل أنهم صبروا على الطاعة حتى تعودت أنفسهم طاعة الله جل وعلا. وكذلك الأمر الثاني الصبر عن المعصية، وهي أيضا لها مكانة عظيمة، أن المسلم يصبر عن المعصية، يصبر عن ما عن الوقوع فيها وكذلك عن ما يؤديه إليها، فيصبر طاعة لله، طاعة لله. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن صبر يوسف على امرأة العزيز أعظم من صبره في السجن، أن صبر يوسف على امرأة العزيز أعظم من صبره على السجن. أحيانا الصبر على المصائب والآلام وغيره أحيانا يكون اضطراري، وأحيانا يكون اختياري لإيمان العبد وتوكله على الله والاستعانة بالله جل وعلا. وأيضا حتى الاضطراري أحيانا أيضا أو يرتبط أيضا بالتوكل على الله والاستعانة به. لكن الصبر عن المعصية أعظم، لأنه متعلق بالاختيار المحض، متعلق بالاختيار المحض. وأيضا النفس تدعو إلى هذه المعصية، فلهذا فالصبر كما قال شيخ الإسلام صبر يوسف عن امرأة العزيز أعظم من صبره عندما لبث في السجن. فلهذا الصبر عن المعصية له أيضا مكانة عظيمة، وهو أيضا موصل إلى الله جل وعلا. واتقوا الله، فالصبر عن المعصية هو تقوى الله جل وعلا ولأجل الله سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل أيضا في هذه الآية: أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. وقال الله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، إن الله مع الصابرين. فربنا جل وعلا يعين هؤلاء الذين يصبرون عن مثل هذه الأمور. وكذلك أيضا الصبر الثالث وهو الصبر على المصائب المؤلمة، ما يصيب الإنسان في هذه الحياة فيصبر، لأنه يعلم أنه من عند الله جل وعلا، فيصبر على أمر الله وعلى قضائه وقدره جل وعلا. وهذا المقصود به في قوله جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، أن هذه المصائب التي تصيب الإنسان في الدنيا. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالله عز وجل أعطاهم ثلاث جوائز: أولا أعطاهم الصلاة والرحمة، ثم قال جل وعلا: أولئك هم المهتدون. فلهذا فالصبر يكون على هذه الأشياء الثلاث: صبر عن الطاعة أو على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على أقدار الله عز وجل المؤلمة. فهذا أمر الله عز وجل بالصبر. قال: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. وقال الشيخ سعدي هنا قال: والمصابرة هي الملازمة والاستمرار على ذلك على الدوام، ومقاومة الأعداء في جميع الأحوال. والمرابطة معنى المصابرة الآن غير الصبر. الصبر هو تصبير النفس وحبس النفس عن ما تريد أو عما يضرها، فهذا صبر. وأما المصابرة فهو الاستمرار والملازمة. المصابرة الاستمرار في الصبر، والملازمة الصبر، معنى أنها مسألة أعظم من الصبر، معنى تأتي بعد الصبر، أي أن يصبر الإنسان نفسه ويداوم على هذا الصبر ويستمر عليه. وقيل أن المصابرة هنا مقاومة الأعداء، مقاومة الأعداء في جميع الأحوال، فهذا أيضا مصابرة. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، أي قاوموا أعداءكم. وقد يكون المراد كما ذكر حال الإمام القرطبي وغيره أنه أعم، فيكون المراد وصابروا أي التزموا واستمروا على ما أنتم عليه من الصبر. فإذا صبرتم على طاعة الله وعن معصية الله وعلى الأقدار المؤلمة فاستمروا على ذلك، لا تضجروا، لا تضجروا من الصبر، لأن الصبر يحتاج إلى صبر. الصبر أيضا يحتاج إلى صبر، وهو المصابرة، أن يصبر العبد نفسه على الصبر، لأن النفس سرعان ما تضجر، ما تتحمل مثلا فترة، فسرعان ما تتفلت على الشخص. فلهذا يصابر، يصبر ويصابرها، أي يلزمها الصبر. فالمصابرة معنى شيء زائد على الصبر، وهو الإلزام، إلزام النفس على الصبر. قال: والمرابطة، قوله هو رابط، قال: والمرابطة هي الملازمة والاستمرار على ذلك على الدوام، ومقاومة الأعداء في قال: والمرابطة لزوم المحل الذي يخاف من وصول العدو منه، وأن يراقبوا أعداءهم ويمنعوهم من الوصول إلى مقاصدهم لعلهم يفلحون. فهذه المصابرة أو المرابطة جاءت في النصوص على قسمين: مرابطة الأعداء في الثغور، الثغر هو المكان الذي قد يدخل منه الأعداء إلى بلاد المسلمين، الثغر هو المكان الذي قد يدخل منه الأعداء إلى بلاد المسلمين، فيحتاج إلى رباط، يحتاج إلى أناس يجلسون في ذلك المكان يتمركزون مثل الحرس، أن يكونون مثل الحرس في ذلك المكان حتى لا يمكنوا أعداء الله من الدخول إلى بلاد المسلمين، فيسمى ثغور. وقد كان في وقت السلف، في وقت التابعين، لما استولى أهل الإسلام في عهد عمر على الشام والعراق، فكانت ثغور أهل الإسلام في الشام، كانت الثغور أكثرها في الشام وفي أطراف العراق، لأن ذاك المكان هو مكان حدود الأعداء ودخولهم. ثم أن رقعة الإسلام توسعت في عهد عثمان بعد ذلك، وفي عهد علي ومعاوية، حتى بلغوا إلى في عهد معاوية بلغوا إلى مشارق الأرض ومغاربها، أنا بلغوا إلى الهند والصين في عهد معاوية رضي الله عنه. وإلا كان كما قلنا يلزمون الثغور في الشام. فهنا قوله هو رابط، هل المراد به رباط الأعداء أم أن المراد به الرباط الذي يكون في الصلوات والعبادات، معناه وهو مثل المصابرة، لكنه رباط من نوع خاص وهو رباط الصلاة، أي انتظار الصلوات والصبر على الطاعة. فجاء عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف أنه قرأ هذه الآية قال: وهذا الرباط إنما هو رباط الصلاة، لأنه لم يكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام رباط، أو لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثغور. وهذا كلام صحيح، أنه لم يكن هناك ثغورا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يتمركز فيها المسلمون، وإنما حصلت هذه الثغور أو الرباط في الثغور في عهد عمر رضي الله عنه، لما أراد أن يحجز وأيضا يؤمن الشام، يؤمن الشام والعراق من دخول الكفار إلى بلاد المسلمين. فلهذا قال أبو سلمة أن الرباط هنا رباط الصلاة وليس رباط الأعداء، لكن أكثرها المفسرين على أن الرباط هنا يحتمل الأمرين معا، يحتمل الأمرين معا، رباط الأعداء في الثغور وكذلك الرباط الذي يكون في سبيل الله، أو الرباط الصلاة وانتظار الصلوات والصبر على انتظار الصلاة طلوع الصلاة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فلهذا مما يؤيد هذا أنه قد جاءت الأدلة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في فضل الرباطين، في فضل الرباطين. فمما جاء مثلا في رباط الأعداء ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو، حديث عبد الله بن عمر، وأيضا من حديث أبي هريرة وحديث سهل بن سعد في الصحيحين، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، قال: رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. وقال أيضا في صحيح مسلم قال: وإنه ليجري عليه عمله، أنا قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، قال: وإنه ليجري عليه عمله وهو في قبره، وإنه ليجري عليه عمله وهو في قبره، ويؤمن الفتان، ويؤمن الفتان، ومعنى قرأت بفتح الفاء فتان، وهو ممكن يقال الشيطان، وقرأت بضم الفاء الفتان معنى بتخفيف التاء وضم الفاء، وأمن الفتان وهو ما يفتن به في القبر، والظاهر هذا لأنه جاء بعد ذكر القبر وعذابه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ويجري عليه عمله وهو في قبره، يجري عليه عمله معناه صدقة جارية، الرباط يعتبر صدقة جارية، فرباطه في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، فإذا مات جرى عمله، جرى عمله هذا الذي عمله وهو المرابطة في هذه الثغور، يجري عمله في إلى يجري عمله في قبره وهو في قبره، وهذا العمل يجري عليه. ومن المرابطة الحراسة في سبيل الله جل وعلا، فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم رباط يوم وليلة خير من الدنيا وما فيها، ويجري عليه عمله وهو في قبره، ويؤمن الفتان أو يؤمن الفتان. فهذه فضيلة الرباط في سبيل الله جل وعلا، وهذا ما يؤيد أن المراد بالرباط هنا أيضا رباط الأعداء والرباط في الثغور. والرباط في الثغور ينقسم إلى قسمين، رباط دائم ورباط غير دائم. الرباط الدائم هو السكن في أماكن الثغور كما حصل من كثير من السلف، أو في ذلك العهد جاء الناس في أماكن الثغور بأهاليهم حتى صار سكنا لهم، أنا سكنوا هناك في أماكن الثغور حتى يكون حراسة لبلاد المسلمين، وأيضا سكن لهم، وأيضا سكن لهم. ورباط بدون سكن، معنى أقصد لا يأتي بأهله وأولاده، وإنما هو يرابط، وهذا أعظم. ولهذا كان بعض السلف يحرص على المرابطة في الثغور، مثل ما كان يفعل ذلك عبد الله بن مبارك رحمة الله عليه، كان سنة يذهب إلى الحج وسنة يذهب إلى الثغر إلى الشام، يكون في ذلك المكان. قال وأيضا الرباط الثاني هو الرباط الذي هو الصلاة وانتظار الصلاة، وقد جاء في ذلك عدة أحاديث، منها ما جاء في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، قالوا بلى يا رسول الله، قال إسباغ الوضوء على المكاره، إسباغ الوضوء على المكاره، أنا يكمل الوضوء في أوقات المكاره، أنا في البرد يتوضى بماء بار، أو في الحر يتوضى بماء حار، إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة تلو الصلاة، وانتظار الصلاة تلو الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. وقال بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، أي الانتظار للصلاة، فالذي ينتظر الصلاة فهو في رباط، والذي أيضا ينتظر الصلاة بعد الصلاة الأخرى فهو في رباط، والذي يكون جالس في المسجد فهذا رباط عظيم، الذي يكون جالس في المسجد فهو منتظر للصلوات، وكذلك مرابط بين الصلاة والصلاة. ومن الأحاديث التي جاءت حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد وابن ماجه وغيرهما، وإن كان في الأسانيد ضعف لكن قد جاء من طرق وحسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى المغرب ثم خرج، فجلس أناس في المسجد، فجلس أناس في المسجد ينتظرون صلاة العشاء، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام مسرعا من بيته وقد حفزه النفس، وقد حفزه النفس، معنى لسرعته عليه الصلاة والسلام، وأشار إلى السماء وقال أبشروا فإن ربكم قد فتح بابا من السماء يباهي بكم الملائكة، فيقول: انظروا إلى عبادي قد قضوا صلاتهم وهم ينتظرون الأخرى. قال: انظروا إلى عبادي قد قضوا صلاتهم وهم ينتظرون الأخرى. فهذا عظيم، هذا الرباط، أن الله عز وجل يباهي بهذا برباط العباد، يباهي بهم الملائكة، وهذا يدل على فضله العظيم. قال ثم قال: لعلهم يفلحون، أي يفوزون بالمحبوب الديني والدنيوي والأخروي، وينجون من المكروه كذلك. قال: فعلم من هذا أنه لا سبيل إلى الفلاح بدون الصبر والمصابرة والمرابطة المذكورات، أن هذه الأربع المذكورات مع تقوى الله جل وعلا لا بد منها في الفلاح. فلم يفلح من أفلح إلا بها، ولم يفت أحد الفلاح إلا بالإخلال بها أو ببعضها. أنا لم يفت، أي لم يفلح الشخص إلا أنه فاته أو أخل بهذه الثلاثة الأشياء والأربعة، أخل بالصبر والمصابرة والمرابطة وتقوى الله عز وجل، لأن المصابرة والمرابطة هي دوام الطاعة، وهذا هو القنوت الذي قصده الله عز وجل في آيات كثيرة. قال: إلا بالإخلال بها أو ببعضها. قال: والله الموفق، ولا حول ولا قوة إلا به. فهذه بعض أو هذه الآيات التي ذكرناها في هذا المقام، وهي العشر الآيات الأخيرة من سورة آل عمران. وإن شاء الله تعالى غدا نذكر بعض الفوائد العامة في هذه الآيات، فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.